من أوليائه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 27 من شعبان المعظم عام 1446 هجري قمري، والمصادف 8 من شهر إسفند عام 1403 هجري شمسي، والموافق 26 من شباط فبراير عام 2025 للميلاد. في 27 من شعبان المعظم عام 490 للهجرة ولد في مدينة بيهق في شمال شرق إيران الفقيه والعلامة الشهير والنسابة أبو الحسن علي بن أبي القاسم بن زيد البيهقي المشهور بابن فندق البيهقي. كان ابن فندق من كبار الأساتذة والعلماء في مجال الحديث والفقه والأدب والرياضيات والحكمة، وتأثر بالكثير من علماء عصره كالحكيم الإيراني الشهير عمر الخيام النيشابوري. وأخيرا توفي ابن فندق البيهقي عام 565 للهجرة، ومن أبرز مؤلفاته كتاب تاريخ بيهق ولباب الأنساب وتفسير نهج البلاغة وقواعد علوم الطب. في 26 من شباط فبراير عام 1921 للميلاد أبرمت إيران والاتحاد السوفيتي السابق اتفاقية سلام، وذلك بعد انتصار الثورة البلشفية في روسيا بأربعة أعوام. تعهدت موسكو بموجب المعاهدة بترك السياسات الاستعمارية التي كانت تعتمدها روسيا تجاه إيران وإلغاء كافة المعاهدات التي كانت تصب في صالح روسيا على حساب إيران، بالإضافة إلى تعهد موسكو بإلغاء كافة المعاهدات التي أبرمتها روسيا مع الدول المجاورة لها ضد إيران. وأخيرا وفي 26 من شباط فبراير عام 1802 للميلاد ولد الكاتب والشاعر الفرنسي الشهير فيكتور هيغو. كان هيغو من رواد الإصلاح الاجتماعي لصالح الطبقات المحرومة في فرنسا، وانتخب عضوا في الأكاديمية الفرنسية وعضوا في المجلس التشريعي في فرنسا، ثم أصبح رئيسا فخريا لجمعية الأدباء والفنانين العالمية عام 1878. وترك هيغو العمل السياسي في عهد نابليون الثالث بسبب معارضته لسياسات نابليون الاستبدادية، وقضى 20 عاما في المنفى. وفي فترة النفي كتب هيغو روائعه الأدبية أبرزها أحدب نوتردام والبؤساء ورجل نبيل وعمال البحر وآخر يوم في حياة رجل محكوم عليه بالإعدام. وأخيرا توفي فيكتور هيغو في باريس عام 1885 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الأطفال.
الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء، أينما كنتم؟
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أصدقائنا أحبائنا، هل سبق وسألتم أهلكم عن أحلى ذكرياتهم والتي يذكرونها إلى الآن ويبتسمون؟
إذا لم يسبق وقمتم بذلك، جربوا واسألوهم، هل تعرفون ماذا سيكون جوابهم؟
نحن سنخبركم. أول ما سيقولون لكم إن أجمل الذكريات وأحلاها كانت في المدرسة.
نعم أيها الأصدقاء، تعالوا لنتفق أن المدرسة هي بيتنا، فكما تفرحون وتضحكون وتتعلمون من أهلكم، كذلك الأمر من المدرسة،
كما أنها لشدة حبها لكم تساعدكم لبناء مستقبلكم.
أصدقائنا الحلوين، أيها الشطار، في فقرة قصة اليوم والتي إن شاء الله سوف تعجبكم، سنحكي عن ماذا يا حنان؟
سنحكي عن قصة تعلمنا كيف نحافظ على المدرسة.
وهل تعرفون يا أصدقاء لماذا نريد اليوم أن نحكي عن قصة تعلمنا كيف نحافظ على المدرسة؟
لأن المدرسة يا جنان،
نعم،
ويا أصدقائنا، هي بيتنا الثاني، ويجب أن نتعلم كيف نحافظ عليها.
إذن تعالوا يا أصدقاء، تعالوا لنستمع إلى قصة اليوم ونتعلم منها الكثير الكثير.
أحبائنا، كان يا مكان، كان هناك ولد مشاكس جدا اسمه عدنان. كان كلما ذهب إلى المدرسة ومن دون أن يراه أحد يخرب شيئا فيها، أو يقتلع نبتة من الحديقة، أو يكسر زجاج الشبابيك وغير ذلك.
ظل مدير المدرسة لا يعرف من هو الذي يخرب في المدرسة، لكن أصدقاء عدنان تمكنوا من أن يكتشفوا الحقيقة ويمسكوا بعدنان.
تعالوا يا أصدقاءنا نتابع قصة اليوم مع برنامجكم حديقة الأطفال.
نعم صحيح، أنا أيضا شاهدت أشياء مبعثرة في حديقة المدرسة يا أصدقائي.
نعم، كان مدير المدرسة منزعجا جدا.
قال المدير سوف يعاقب الطالب الذي خرب الحديقة.
نعم، يجب كما قال معلمنا أن نحافظ على نظافة المدرسة يا أصدقائي.
صحيح ما تقوله يا ماجد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا عدنان.
كنت هنا في المدرسة.
نحن نعلم أنك في المدرسة يا عدنان، ولكن قاسما يسألك أين كنت بالتحديد.
كنت أغسل يدي.
تغسل يديك؟
نعم يا ماجد نعم.
هيا بنا فقد حان موعد الحصة التالية. هيا يا أصدقاء.
ولكن جرس الحصة لم يدق بعد يا سمير.
ولكن يا عدنان لا نريد أن نتأخر عن الحصة. هيا بنا.
هيا. هل سمعتم هذا الخبر يا أولاد؟
أي خبر يا سمير؟
لقد وعد مدير المدرسة بمعاقبة الطالب الذي كسر زجاج الشبابيك يوم أمس.
نعم، وليس فقط زجاج الشبابيك بل الذي خرب حديقة المدرسة أيضا.
المدرسة نتعلم فيها مثل ما نتعلم في البيت يا أصدقاء. لذلك يجب أن نحافظ عليه مثل ما نحافظ على بيوتنا.
صحيح، كلامك صحيح يا ماجد.
هناك شخص يخرب المدرسة باستمرار يا أصدقاء.
سوف نكتشفه. مهما حاول أن يختفي سوف نكتشفه.
نعم يا سمير، هيا بنا نذهب إلى السرير.
هيا يا أولاد.
لقد دقت جرس. هيا بنا نذهب إلى الصف يا أصدقاء.
هيا بنا.
الحلوين، لما سمع التلاميذ صوت الجرس يدق توجهوا كلهم إلى الصف، وهناك في الصف جلسوا بانتظار المعلم. لكنهم لما وصلوا شاهدوا أن بعض مقاعد الصف قد رسم عليها أشياء بالأقلام الملونة.
كانت رسومات غير جميلة وقد شوهت المقاعد كثيراً، حتى على حائط الصف كانت هناك خرابيش بالقلم الملون. تعجب التلاميذ كثيرا وانزعجوا من ذلك.
يا للمصيبة، انظروا إلى الكرسي الذي سأجلس عليه.
وأنا أيضا يا سمير، الكرسي الذي سأجلس عليه كله قد صبغ بالألوان وبأشكال مختلفة.
انظروا يا أولاد، وكرسي أنا أيضا. انظروا كيف كتب عليه بعض الكلمات ورسم عليه بعض الرسومات والخرابيش.
أنا كرسي نظيف وليس عليه أي خرابيش.
ماذا تقول؟
انظروا على الحائط هناك. انظروا إلى تلك الرسومات بالألوان. يا للمصيبة، لقد تشوه الصف بالكامل.
سيأتي المعلم ويرى ما حل بالصف يا أولاد.
يا إلهي، ماذا نفعل؟
اسمعوا يا أولاد، يجب أن نكتشف الطالب الذي يفعل كل هذه الأشياء. يجب أن نكتشفه.
لكن كيف؟
كيف؟
اسمعوا يا أولاد، عندي فكرة.
فكرة؟
عندي فكرة لكي نكتشف من يقوم بتخريب الأشياء في المدرسة.
وما هي هذه الفكرة؟
وما هي يا قاسم؟
نعم يا قاسم، ما هي؟
حسنا، فكرتي لن أقولها الآن. سوف تعرفون فكرتي بعد أن أمسك به.
لماذا يا قاسم؟
سوف تعرفون لماذا. اصبروا قليلا.
Thank you.
لقد بدأ قاسم بالشك بزميله عدنان، خصوصا وأنه لاحظ يديه متسختين بأصباغ ملونة وهي نفس الألوان الموجودة على الكراسي في الصف.
فقرر مع سمير وماجد وبعض الزملاء أن يختبئوا بين كراسي الصف ويراقبوا من الذي يدخل الصف لوحده.
وفعلا يا أحبائنا، في اليوم التالي لم يقولوا شيئا لعدنان طبعا، واختبأوا كلهم بين الكراسي. اختبأوا جيدا بحيث لا يمكن مشاهدتهم أبدا.
وفعلا يا أصدقائنا، بعد قليل جاء عدنان وكان يحمل بيديه بعض الأقلام الملونة.
أوه، هل تعرفون ماذا أراد أن يفعل بالأقلام الملونة؟
تعالوا معنا نتابع أحداث بقية القصة، قصة اليوم، لنتعرف على ما حصل لعدنان وأصدقائه.
اخفض رأسك جيدا يا قاسم، اخفضه جيدا يا قاسم، يا قاسم اخفض رأسك جيدا يا قاسم.
نعم نعم،
اخفضه جيدا.
نعم، وأنت كذلك حاول أن تخفض رأسك جيدا. يا أصدقاء كفوا عن الكلام، ربما يدخل عدنان فجأة ويسمع كلامكم.
حسنا حسنا، اهتموا جيدا ولا تتكلموا.
نعم نعم، إنه قادم، إنه قادم. لا، اخفضوا رؤوسكم، هيا بسرعة. أصدقائنا، دخل عدنان إلى الصف ولم يكن يعرف أن أصدقائه قاسما وماجدا وسميرا قد اختبأوا بين الكراسي. هل تعرفون ماذا أراد عدنان أن يفعل هذه المرة؟ تعالوا معنا نتابع ما تبقى من أحداث هذه القصة.
يريدون أن يمسكوا بي. يظنون أنهم أذكياء ويستطيعون أن يمسكوا بي. سوف أرسم على الحائط صورا كثيرة وخرابيش مضحكة. يا إلهي، هذه الرسمة تشبه قاسم، وإنها تشبه سميرة.
نعم يا أصدقائنا، وما إن بدأ عدنان بالرسم والخربشة على الحائط حتى رفع الجميع رؤوسهم ووقفوا بين الكراسي وراحوا يصيحون جميعهم:
لقد أمسكنا بك، لقد أمسكنا بك. نعم يا عدنان.
من أين جئتم؟ لا لا لا، أرجوكم، أنا كنت أمزح، لست أنا من كان يرسم على الكراسي.
بل أنت يا عدنان.
لا لا لا،
والأقلام الملونة التي بين يديك.
لا تستطيع أن تكذب علينا يا عدنان، لقد أمسكنا بك وسوف يكون عقابك شديدا.
لا 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 يا سمير،
أسأت للمدرسة كثيرا.
لا يا ماجد،
لقد خربت الحديقة وخربت الكراسي ورسمت على حيطان المدرسة.
أرجوك يا سمير، أرجوكم يا أصدقائي، أنا لم أفعل كل هذا، صدقوني.
حسنا يا عدنان، جيوبك وحقيبتك المدرسية كلها مملوءة بالأقلام الملونة.
نعم.
وحتى يداك أصبحت متسخة بالألوان.
نعم. لا يا قاسم،
أنت لم تحافظ على نظافة المدرسة.
أرجوك يا ماجد،
اسمع يا عدنان، سوف نقول للمدير من هو، ونقول للمدير وهو من سيقرر.
سامحوني سامحوني أرجوكم، لا تقولوا للمدير.
المدير دائما كان يقول إن المدرسة هي بيتنا الثاني. يا عدنان،
عندما تدرس الاجتماعيات كانت دائما تقول إن المدرسة هي بيتنا وعلينا أن نحافظ عليها.
لا يا ماجد، أرجوك يا ماجد، سامحوني سامحوني، كنت أريد أن أمزح فقط، والآن عرفت أنني كنت مخطئة. أرجوك أرجوك.
اسمع يا عدنان، هل تريد أن نسامحك؟ لقد سببت لنا الكثير من المشاكل، كان المدير يشك بنا كلنا بسببك.
نعم يا عدنان،
قلت لكم سامحوني، كنت أمزح فقط، وأعدكم أنني سوف لن أكرر ذلك. أرجوكم أرجوكم يا
أولاد. وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، اعترف عدنان أنه كان يسيء إلى المدرسة بعد أن اصطاده أصدقاؤه وهو يريد أن يرسم من جديد على الحائط.
لقد عرف عدنان أن المدرسة هي البيت الثاني للطلاب، لذلك يجب أن نحافظ على المدرسة ونهتم بها كثيراً.
أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
ما أجمل يوم المغارس، ما أجمل نور المجالس، ما أجمل علم المدارس، ما أجمل يوم المغارس، ما أجمل نور المجالس، ما أجمل علم المدارس، ما أجمل
دار الطفولة تأملنا والدنيا تتبسم إلنا، والدنا بالحب كللنا، أمنا الحنونة تدللنا، بأحلى المدارس سجلنا، رفنا الدراسة توصلنا، على النتائج حصلنا، ونفكر بمستقبلنا. دور الطفولة زاهر ننولة، هاي الهواجس،
نور المغارس، ما أجمل نور المجالس، ما أجمل علم المدارس، ما أجمل نور المغارس، ما أجمل نور المجالس، ما أجمل علم المدارس.
ما نستنا، هذبتنا، تربيتنا، طفولتنا، براءتنا، وسعادتنا بدراستنا، مدرستنا، ثقافتنا، وعلمتنا، ونجحتنا، حبيبتنا، ورفيقتنا، وصديقتنا، حديقتنا، نحرس زهرها، نشتم عطرها، كل ورد حارس،
نور المغارس، ما أجمل نور المجالس، ما أجمل علم المدارس، ما أجمل نور المغارس، ما أجمل نور المجالس، ما أجمل
أحبائنا الحلوين، في المدرسة تتعلمون وتتعرفون على أحسن الأصدقاء والإخوة،
وتتعرضون لمواقف كثيرة. فمثلا قد يقوم البعض بالكتابة على الحائط أو بحفر ذكرى على مقاعدها الخشبية، وهو يظن أنها ذكرى له ستبقى في المدرسة.
وهذا خطأ بالتأكيد يا أصدقاء. إذن عيدونا يا أصدقاء ألا تفعلوا أيا من هذه الأعمال الخاطئة. ماذا؟ هل أنتم وعدتمونا؟
أحسنتم يا أصدقاء. أنا
أحسنتم.
Thank you.
يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم، أنا فاطمة علي من السويد. احنا لازم نحافظ على المدرسة بكل ممتلكاتها العامة، لأن من سبورة رحلة أي شيء، لأن هذا كله راح يعطينا ويساعدنا من أساس، مو على مود داي نحن نتعلم بهن ونكسرهن أو نأذي لو نخرب شيء، لأن هو ما راح يأذي، مو بس يأذينا، يأذي الأجيال القادمة. وأنصح كل اللي يخربون إنه ما يخربون، وهم ما راح يتعاقبون بالآخرة، وحلم لازم يفكر الدنيا آخرة. أكثر شيء لازم نقوم به ما تساعد على المحافظة هي الحملات مع النظافة بين الطلاب، اللوحات الجدارية، الأحاديث النبوية، واحد يحط لي هذا الشيء راح يساعد على الحفاظ على النظافة، وواحد مني حافظ على النظافة راح يحس راحة واطمئنان، وأنه مني يساعد هذا يخلي جو مناسب للدراسة ويساعد على التفوق. وأي دولة لازم الرقي مالتها يبدأ بالنظافة، وكثير ما أنه النبي والأنبياء حتى عن النظافة.
أحباءنا الحلوين، أصدقاءنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أصدقائنا، من الأشياء التي تزين المدرسة مثلاً باحتها الواسعة التي تلعبون فيها مختلف الألعاب والرياضات.
والحمد لله، إن أغلب المدارس يكون فيها مكان مخصص للزراعة.
أها، تعالوا يا أصدقاء، تعالوا لنزرع شجرة ونتعهدها بالعناية، وعندما نترك المدرسة نسلمها لطلبة آخرين يحافظون عليها.
وعندما تعودون إلى مدارسكم وترون أشجاراً كبيرة ستفرحون كثيراً لأنكم ساهمتم بزراعتها.
أحبائي، حافظوا على نظافة المدرسة والباحة من أي قمامة، وتذكروا دائماً قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظافة من الإيمان.
حفظكم الله ورعاكم يا أصدقائنا.
آمين يا رب العالمين.
أصدقائنا يا حلوين، يا شطار، يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرات برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف. هناك حصان مريض، وقال الطبيب البيطري للمزارع: إذا لم يتعافى في 3 أيام يجب قتله.
الخروف سمع كل شيء، قال للحصان: بيه بيه، انهض انهض. لكن الحصان كان متعبا جدا.
في اليوم الثاني قال له الخروف:
بيه بيه، انهض بسرعة انهض.
لكن الحصان لا يقدر أبدا. في اليوم الثالث قال الخروف:
بيه بيه، انهض انهض وإلا سيقتلونك.
الحصان نهض فورا، ففرح الفلاح جدا وقال:
يجب أن نحتفل بهذه المناسبة، اذبحوا الخروف.
أيها الأحباء، أيها الأصدقاء، كما تعتنون ببيوتكم اعتنوا بمدارسكم أيضا، فهي بيتكم الثاني.
نعم يا أحبائنا، حافظوا على كل شيء فيها جميلا نظيفا من جدران ومقاعد وساحة.
وإذا رأيتم أحد الأصدقاء يرمي قمامة انصحوه بكل محبة. وعندما تعتنون بمدرستكم سترون أثر ذلك على تصرفاتكم من محبة وأخوة واحترام فيما بينكم.
والأهم من كل هذا يا أصدقائي، ستتشجعون للدراسة والتفوق، وعندما تكبرون وتعودون لزيارة مدارسكم سترتسم نفس الابتسامة التي ترونها على وجوه أهلكم عندما سألتموهم.
ندعو الله أيها الأصدقاء أن يطيب ذكركم ويوفقكم دائما أيها الأحباء.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا، تستطيع البومة أن تدير رأسها دورة كاملة، أي بمقدار 360 درجة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الرمل يستخدم في صناعة الزجاج؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الديدان هي أكثر الكائنات الحية من حيث العدد على كوكب الأرض؟ أهلا بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج وهي
حكاية البرنامج. أحبائنا الحلوين، كانت هناك مجموعة كبيرة من الأطفال يلعبون ويلهون في اليوم الدراسي الخاص بهم، ولا يرغبون في تعلم أي شيء من الأشياء المفيدة، فدائما يحاولون إثارة الضوضاء والإزعاج لكل من حولهم، لأنهم يرون أن الطريقة التي يقوم بها المدرس بشرح الدرس لا تجعلهم يستوعبون أي شيء.
فكر المدرس يا أصدقاء في أن يجعل الأطفال يحبون المدرسة ويحبون التعلم، فقرر أن ينزل إلى المستوى الخاص بهم للتعلم، وأن يحاول أن يقوم بتعليمهم عن طريق اللعب والرسوم المتحركة. وأخبر الأطفال أنه في صباح اليوم التالي سوف يقضون اليوم بأكمله باللعب، وأنه لا يكون هناك أي مواد علمية تدرس.
فرح الأطفال كثيرا وذهبوا إلى المنزل وهم في حالة من النشاط، وقاموا بالنوم باكرا حتى يستطيعوا الاستيقاظ في الصباح الباكر والاتجاه إلى اليوم الممتلئ باللعب دون أي من المواد التعليمية الثقيلة. وفي صباح اليوم التالي توجه الأطفال إلى المدرسة وهم في قمة الاشتياق إلى التعرف على نوعية الألعاب الخاصة باليوم.
كان المدرس يا أصدقاء في ذلك الوقت يريد أن يفهم الأطفال كيفية الحفاظ على أسنانهم وكيفية الحصول على أسنان ناصعة دائما. قرر أن يقدم لهم المعلومات التي يرغب في قولها على هيئة لعبة، وأن يقوم كافة الأطفال في الاشتراك بها، وقام بإحضار الكثير من العرائس المتحركة التي تساعد في تحقيق الهدف.
وبدأ اليوم بالشرح والمعلومات الكثيرة والوفيرة، والأطفال يشعرون بالسعادة ويستطيعون أن يكتسبوا أكبر قدر من المعلومات ويتعلموا الكثير والكثير. وعندما يقوم المدرس بسؤالهم يستطيع كافة الأطفال الإجابة عن السؤال.
نعم يا أحبائي، إن إحدى طرق التعلم في المدرسة هي الطريقة العملية التي قدمها المعلم للتلاميذ، أليس كذلك يا حنان؟
نعم نعم يا جنان، نعم يا أصدقائنا.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتاً طيباً وممتعاً ونافعاً إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، حيث نلتقيكم عند باقة أخرى من الأمثال والأقوال المشتركة في اللغات العربية والفارسية والإنجليزية، لنتناول في لقاء اليوم بعضا من المحاور الجديدة والتي تتمثل في القناعة والسر. آملين أن تقضوا معنا وقتا طيبا ومفيدا. مستمعينا الكرام، إن المصدر الحقيقي للأمثال في كل العصور وفي كل مكان هو الشعب، فالشعب هو الذي يصوغ هذه الحكمة، وهو الذي يعطيها القوة الدافعة للانتشار، كما هو الذي يحكم عليها بالبقاء أو الزوال. لذلك نجد أن التعريفات مهما اختلف زمانها ومكانها فإنها تتفق إلى حد ما ولو في بعض العناصر، ذلك لأن الأصل واحد والتربة تكاد تتشابه، فمصدرها الشعب وتربتها الشعب. فالمثل جملة استوعبت حكمة الشعب ونظرته لطبيعة العلاقات الإنسانية. والمتتبع للنظرة الغربية للجملة المثلية يجد أنها لم تحفل كثيراً بالجانب الأدبي، باعتبار أنه لا يشكل ضرورة خاصة عند شعوبهم، ولكنها حفلت بالجانب الاجتماعي والأخلاقي، فقد زاد الاهتمام بالجانب الموضوعي في تعريف المثل، واتفقت بعض دوائر المعارف الغربية على تعريف مختصر لكلمة مثل. فتقول دائرة المعارف البريطانية: المثل جملة قصيرة موجزة مصيبة المعنى شائعة الاستعمال. وتعرف دائرة المعارف الأمريكية المثل بقولها: المثل جملة قصيرة مصيبة المعنى تستحضر بدقة الحقيقة الشائعة وتتولد أساساً في المجتمعات الأولى بأسلوب عامي غير أدبي، وتكون شكلاً فولكلورياً شائعاً في كل الأجيال. أما دائرة المعارف الفرنسية فتقول: الأمثال أسطاء للتجربة، والمثل هو اختصار معبر في كلمات قليلة أصبح شعبيا. والواضح أن دوائر المعارف الغربية لم تختلف في النظرة العامة لتعريف الجملة المثلية، فقد اشترطت لكي يتكون الشكل المثلي عدة شروط تتمثل في أن المثل لابد من أن يكون جملة قصيرة موجزة يتركز فيها المعنى المطلوب بدقة، ولابد من اشتراط الشيوع في الاستعمال. وقد أضافت دائرة المعارف الأمريكية عنصرا مهما، وهو أن تكون عامية الأسلوب. أما الدائرة الفرنسية فقد أبرزت أهمية التجربة وأثرها في خلق الجملة المثلية، باعتبار أن الحكمة الشعبية لم تتولد من العدم، فلا بد أن تسبقها إرهاصات وتجارب تتولد عنها الجملة المثلية. وهذه التجارب ليست مثل التجارب المعملية بمعنى أن تكون مقصودة، ولكنها تجارب صدرت عفوية وسجلها فرد ذكي وانفعلت بها الجماعة، ثم استوت الجملة على مر الأجيال حتى ظهرت بصورتها الأخيرة كما يقول اللورد راسل. مستمعينا الكرام، من الموضوعات التي تناولناها في الحلقات السابقة موضوع الطمع والمحاور العديدة التي ضربت كأمثال حولها، ولقد ارتأينا أن نقدم لكم محور القناعة كنقيض لحالة الطمع المرفوضة. الأمثال والأقوال جميعها في اللغات الثلاثة تدعو إلى القناعة لكونها حالة إيجابية كاملة، فالمثل العربي المشهور يقول: القناعة كنز لا يفنى. وقولهم أيضا: من باع الحرص بالقناعة ظفر بالغنى والمروءة. وقولهم أيضا: من لم يقنع برزقه عذب نفسه. وقولهم أيضا: القناعة مال لا ينفذ. ويقول الشاعر العربي: إن القناعة ما علمت غنى، والحرص يورث ذا الغنى الفقرة. ونكتفي مستمعينا الكرام بقول ابن قريع: اقنع من الدهر ما أتاك به، من قر عينا بعيشه نفعه. قد يجمع المال غير آكله، ويأكل المال غير من جمعه. وتقول الأمثال الفارسية: خورسندی دوم توانگریست، خورسندی دوم توانگریست. ومعنى: القناعة غنى ثان. أو المثل الآخر: قناعت توانگر کند مرد را، قناعت توانگر کند مرد را. أي القناعة تغني الإنسان. أو المثل الآخر الذي يقول: در ذات تو گر کند قناعت ریشه، هرگز نکنی ز بیش و کم اندیشه. در ذات تو گر کند قناعت ریشه، هرگز نکنی ز بیش و کم اندیشه. و معنا: اذا تجذرت القناعة في نفسك فإنك لا تفكر بالقليل والكثير. والأمثال الإنجليزية أيضا تناولت القناعة بإيجابية. نستمع إلى بعض منها.
The contented man is the rich man. The contented man is the rich man.
ومعناه: الإنسان القنوع هو الإنسان الغني. أو المثل الآخر:
Contentment is a natural wealth. Contentment is a natural wealth.
أي أن القناعة ثروة طبيعية. أو المثل الإنجليزي الآخر:
Content is happiness. Content is happiness.
ومعناه: القناعة هي السعادة. مستمعينا الكرام، وتشترك الأمثال المضروبة في اللغات الثلاثة حول موضوع القناعة، والتي تشتمل على مفهوم الرضا بالقليل الموجود أفضل من الكثير البعيد عن متناول اليد. فالمثل العربي يقول: عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة. وقولهم أيضا: بيضة اليوم خير من دجاجة الغد. ومن الطريف أن نذكر رأي جبران خليل جبران في هذا الموضوع، فهو يقول: يقولون لي عصفور في اليد ولا عشرة على الشجرة، أما أنا فأقول لهم إن عصفورا واحدا على الشجرة خير من عشرة في اليد. وتقول الأمثال الفارسية: سيركي ناقد بهز هلواي نسيه، سيركي ناقد بهز هلواي نسيه. ومعناه: خل في متناول اليد أفضل من حلوى تمنى بها. ويقول المثل الآخر: إن ناقد رو بگير دست از اون نسيه بردار، إن ناقد رو بگير دست از اون نسيه بردار. ومعناه: تقبل هذا النقد القليل وتغاضى عن ذلك الدين الكبير. ويقابلها بالإنجليزية المثل الذي يقول:
A bird in the hand is worth two in the bush. A bird in the hand is worth two in the bush.
ومعناه عصفور في اليد يساوي اثنين في الأجمة. أو المثل الآخر الذي يقول:
Better an egg today than a hen tomorrow. Better an egg today than a hen tomorrow.
ومعناه بيضة اليوم أفضل من دجاجة في الغد. مستمعينا الأعزاء، ونتناول أيضا في لقاء اليوم محور الصدقة، حيث تشترك الأمثال والأقوال في اللغات الثلاثة في تضامنها لمفهوم إيجابي إزاء هذا المحور. والأمثال العربية كثيرة، اخترنا لكم بعضا منها. فالمثل يقول: الصدقة دواء منجح. أو قولهم أيضا: استنزل الرزق بالصدقة. أو قولهم أيضا: تزيد الصدقة من العمر. ويقابلها في الفارسية صدقة رفع بالوست، ومعناه الصدقة ترفع البلاء. أو المثل الآخر: چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. ومعناه المصباح الذي يعود إلى المنزل لا يحل إعطاؤه إلى المسجد. وهذا الشاعر الإيراني الكبير يقول في بيت شعر له باللغة العربية: الصدقة ترد البلاء، فداوي مرضاك بصدقة يا فتى. ويقابلها الأمثال الإنجليزية:
Charity covers a multitude of sins. Charity covers a multitude of sins.
ومعناه الصدقة تستر الآثام العديدة. أو المثل الآخر:
Charity begins at home. Charity begins at home.
ومعناه الصدقة تبدأ من البيت. أو المثل الإنجليزي الآخر:
It's nice to be cheerful when giving charity. It's nice to be cheerful when giving charity.
ومعناه من الجميل أن تعطي الصدقة وأنت بشوش. مستمعينا الكرام، من المواضيع الأخرى التي سبق وأن تناولناها في إحدى الحلقات السابقة كان موضوع السر، إلا أن وقت البرنامج لم يسمح لنا بتقديم جميع المحاور التي تدور حول هذا الموضوع. ولقد ارتئينا أن نقدم لكم في حلقة اليوم ما تبقى من محاور، ونبدأها بالأمثال والأقوال المشتركة في اللغات الثلاث والتي تتضمن مفهوما حول العمل في السر. فالمثل العربي يقول: احذر كل عمل يعمل به في السر. ويقابله المثل الإنجليزي:
Wherever there's a secret, there must be something wrong. Wherever there's a secret, there must be something wrong.
أي حيثما يوجد السر يوجد عمل خاطئ. مستمعينا الأعزاء، وتدعو بعض الأمثال في اللغات الثلاثة إلى الكتمان محذرة من البوح بما لا ينبغي البوح به، خشية أن يكون ثمة من يسترق السمع من وراء الحجاب. فالمثل العربي يقول: إن للحيطان آذانا، أو قول ميخائيل نعيمة: للفضاء آذان وعيون وألسنة بغير عد. ويقابله المثل الفارسي: ديفار مشترد مشهم جوشترد. ديفار مشترد مشهم جوشترد، ومعناه أن في الحائط فأرا له آذان. ويقول المثل الإنجليزي:
Walls have ears. Walls have ears.
أي للجدران أذان. مستمعينا الكرام، وهكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم منتدى الأمثال. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.
الثامنة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. طهران تدين خطوة واشنطن في فرض إجراءات حظر على بيان نفط الخام الإيراني. شهيدان وجريحان في غارة إسرائيلية على منطقة جنتا في البقاع الشرقية لبنان. قوات الاحتلال تتوغل في مناطق بجنوب سوريا منفذة غارة في ريف